إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من هو الولي عند أهل السنة؟ ومن هو الولي عند الصوفية؟ الولي عند أهل السنة هو الذي تابع كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، واستقام على ذلك. هو الذي فعل الفرائض وتقرب إلى الله تعالى بالنوافل. وحينما تجد الولي عند الصوفية فإنك تتلمس أوصافا غريبة وتسمع أقوالا عجيبة. أولا، الولي عند أهل السنة يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو الذي جمع بين الإيمان والتقوى. أما الإيمان فأنت مكلف شرعا أن تؤمن، مكلف شرعا أن تكون مؤمنا، وأنت مكلف شرعا أن تكون تقيا. التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل قبل الرحيل. إذن أنت مكلف شرعا أن تكون وليا لله عز وجل. لكن إذا سئل هل أنت ولي لله، فماذا يكون الجواب؟ إنك تقول: أسأل الله تعالى أن أكون كذلك، أو تقول: أنا ولي لله إن شاء الله. ما الذي يمنعك أن تقول أنا ولي لله؟ شيئان. الأمر الأول قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الأمر الثاني أنك لا تعلم الخاتمة، لا تعلم على أي شيء ستموت. هل ستموت على ولاية لله عز وجل، أم على ولاية للشيطان؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزمان يأتي على أمته يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والعياذ بالله. فالذي يمنعك من الجزم مع أنك مكلف أن تكون وليا لله عز وجل، الذي يمنعك من ذلك أنك لا تعلم الخاتمة، وأنك لا تزكي نفسك. هذا السؤال تماما مثل سؤال: هل أنت مؤمن؟ الاحناف سالوا الشافعيه هل انت مؤمن؟ فقال مؤمن ان شاء الله. فقال الاحناف بص بشق ايمانهم لا يجوز للحنفي ان يتزوج من شافعيه لانها تقول انا مؤمنه ان شاء الله، وكلمه ان شاء الله يعني بتشك في ايمانها. والبعض قال يجوز قياسا على الكتابيه. الشافعيه قالت ان شاء الله تقصد كمال الايمان، لكن اذا توجه السؤال الى اصل الايمان فلا بد من الجزم، انما نفت كمال الايمان خشيه التزكيه. مثال بعض العلماء سئل هل انت مؤمن، فكان الجواب كالاتي: ان كنت تقصد بهذا السؤال قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مؤمنون ونحن له مسلمون، فانا مؤمن. ان كنت تقصد هذه الايه فانا مؤمن. وان كنت تقصد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فأسأل الله أن أكون منهم. الآية الثانية تقصد كمال الإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فعند كمال الإيمان قال إن شاء الله أسأل الله أن أكون منهم. أما الآية الأولى وهي تقصد أصل الإيمان مثلها مثل الشهادتين، هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فلا بد أن يشهد وإلا لم يصبح مسلما. فلما أعطى الجواب على التفصيل منع الغير أن يتهمه، لأنه لو قال له إن شاء الله هيقول له بس أنت من الشافعية، لا يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية لأنها تشك في إيمانها. فسؤال هل أنت ولي لله مثل سؤال هل أنت مؤمن، فإنك تخاف من التزكية لكن أنت مكلف أن تكون وليا لله عز وجل، لأنه لا يسعك إلا أن تكون مؤمنا تقيا. وفي الحديث القدسي في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هي صفات هذا الولي؟ بقية الحديث يذكر صفاته. ما هي الصفات؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هو المتقرب إلى الله بالإيه؟ بالفرائض، مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هو كذلك يتقرب إلى الله بالنوافل، يتقرب بالفرائض ويتقرب إلى الله بالنوافل. هذا هو الولي الذي من عاداه آزمه الله بالحرب، لم يخرج عن الشر عن الشرع، لم يبتكر عبادات من عند نفسه، لم يؤلف أوراد ويقول عنها أسرار، بل تقرب إلى الله بما شرعه الله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أحق أن يعبد وحده، كذلك أحق أن يعبد بما شرع لا بما تشبعه الأهواء والبدع. انظر الولي عند الصوفية هو الذي ترك الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب. مطلوب أن يتوكل على مسبب الأسباب، لكن مطلوب منه كذلك أن يتبع الأسباب، فإن اتباع الأسباب هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يسعى إلى طلب الرزق، يأكل من الطيبات، لكن عند الصوفية يترك الأسباب. حياته في التفكر، فهي أفضل العبادات التفكر والخلوة وترك الناس. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يتقربون إلى الله عز وجل بالرق والتصفيق وتمزيق الثياب إذا اشتد الوجد بهم. من صفات الولي أن يترك التداوي، إذا مرض فلا يأخذ دواء. شرعه ليس من حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقول حدثني قلبي عن ربي. يترك أكل الطيبات، يترك طلب الأخوات، وينقطع للعبادة، لا شيء عنده إلا العبادة، وأفضل العبادة التفكر. ما يعمله من عمل لا يطلب به الجنة وليس فرارا من النار. فهذه هي صفات الولي عند الصوفية، والنتيجة عندهم أن الولي أفضل من النبي. قالوا لأن النبوة انتهت عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والولاية لم تنتهي بعد، بل هي مستمرة إلى قرب قيام الساعة، فالأولياء لم ينتهوا، والأنبياء قد انتهى عهدهم عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يقول أبو يزيد البسطامي: لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. جرأة عجيبة مع مخالفة للشرع. ويقول: وجدت لو أن القيامة قامت فأضرب بخيمتي على جهنم فتخمد فأكون رحمة للعالمين. بينما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما احتضر وذكروه بأعماله وفضله ورضا النبي عنه صلى الله عليه وسلم وبشارة الرسول له عليه الصلاة والسلام، قال: يا ليت الأمر يكون كفافا لي ولا عليه. أين هذا القول من قول أضرب بخيمتي على جهنم؟ أصحاب التفسير كابن كثير والطبري وابن الجوزي والإمام القرطبي كلهم في تفاسيرهم تعقبوا الصوفية وأفعالهم، وهذه نقولات من عند أهل التفسير يتعقبون فيها أهل الصوفية في وصفهم لأوليائهم. ابن كثير في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، تكلم عن العبادة، وقال: قال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب، فهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما أن تكون للتشريف بتكاليف الله عز وجل، وهذا أيضا ضعيف، بل العالي أن يعبد الله تعالى لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. الصوفية يعتقدون أن من صلى خوفا من النار وطلبا للجنة فسدت صلاته، يحكي ذلك ابن كثير عنهم. فبماذا أجاب؟ قال ابن كثير رحمه الله: وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع بها عذابا، كما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبماذا أنت تدندن يا ابن أخي؟ قال: أستعيذ لله من النار وأسأله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وحولهما ندندن. فهل فقط قصد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته أنه حولهما يدندن الخوف من النار وطلب الجنة؟
بل مدح الله عز وجل نبيه يحيى وزوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا في ماذا ورهبا مما؟ ورهبا من ماذا؟ رغبا فيما عند الله عز وجل من الثواب ورهبا من العقاب. قاله الله في معرض الذنب ولا في معرض المدح؟ في معرض المدح. يقول ابن كثير المولد الاول صفحة 79 ذكر القرطبي مسألة قال: قال علماؤنا من اظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والشيعة الرافضة. وقد استدل بعضهم على ان الخارق للعادة قد يكون على يدي غير الولي، بل قد يكون على يد الفاجر والكافر، وذلك بما ثبتت به الاحاديث عن المسيح الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة، انه يأمر السماء ان تمطر فتمطر فتنبت وتتبعه كنوز الارض، وانه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه، الشاب الذي يخرج له من المدينة المنورة ثم يحييه، الى غير ذلك من الامور المهولة. فلم تكن هذه كرامات، لانه كان يدعي انه هو الله او هو رب العالمين وكذب. وقد قال الليث بن كعب رحمه الله وكذلك الامام الشافعي رحمه الله: اذا رايتم الرجل يمشي على الماء او يطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنه. يعني اذا رايتم رجل يطير في الهواء وليس على الكتاب والسنه انما يحمله شيطان ليغتر به الناس. يقول لك فلان ده اهو، يقول لك انت اسمك ايه واسم ابوك واسم امك وانت عندك ايه في البيت، بس ما بيصليش. يبقى ولي ده ما بيصليش. من صفات الولي عند الصوفية ترك الأسباب. قال سهل بن عبد الله: قال قوم التوكل هو ترك الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب، فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل. قال سهل: من قال إن التوكل يكون بترك السبب فقد طعن في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والغنيمة لا تأتي إلا بمحاربة الكفار. فهل ينتصر المسلمون بلا حرب؟ والغنيمة إنما هي اكتساب. وكذلك قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وكل هذه أخذ بالأسباب. سأل رجل عالما قال له: إذا كنت في خلوتي اجتمع قلبي بربي وأذن المؤذن، هل أقوم من خلوتي واجتمع قلبي بربي لأصلي الجماعة؟ هذا السؤال المعروف ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارس السالكين. قال له العالم: إذا كنت تحت العرش وأذن المؤذن فأجب، خلوتك مع قلبك وربك إنما هو حظ نفسك، واستجابتك لنداء ربك هو مطلوب ربك، ومطلوب ربك مقدم على حظ نفسك، ومطلوب ربك مقدم على حظ نفسك. القرطبي عند قوله تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يقول خالد بن العربي: اختلف الناس اي العملين افضل، التفكر ام الصلاة؟ فذهب الصوفية الى ان التفكر افضل لانه يثمر المعرفة وهو افضل المقامات الشرعية، وذهب الفقهاء الى ان الصلاة افضل لما ورد في الحديث من الحث عليها والدعاء اليها والترغيب فيها. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بات عند خالته ميمونة، وقال ابن عباس عند بياته: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. فهل أخذ النبي في هذا التدبر والتفكر ولم يصلي؟ بل قام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس إلى شن معلق فيه ماء فتوضأ منه وضوءا خفيفا ثم صلى 13 ركعة. يبقى مقدار التفكر كان قد إيه؟ إلى أن قام وتوضأ وقام إلى الصلاة. هذا هو مكان التفكر ومدته. فهذا هو الشاهد من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظروا رحمكم الله إلى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته. أما أن يكون الشيخ منهم يستمر يوما وليلة وشهرا متفكرا فهذه طريقة بعيدة عن الصواب. هذا تعقب القرطبي. واكثر التفاسير تعقبت الصوفيه تفسير القرطبي الجامح لاحكام القران رحمه الله على القرطبي. يقول القرطبي: كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب، لكن يكره التكلف والتوسع لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الاخره، ولكن كره بعض الصوفية أكل الطيبات. النبي كان بيأكل من الطيبات، وورد في السنة أنه كان يحب الحلوى ويحب العسل عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض الصوفية أن طريق إلى الولاية إلى ولاية الله عز وجل أن يترك أكل الطيبات. واحتج بأثر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وكتب إلى عماله: إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشوا. يقول القرطبي رحمه الله: والجواب أن هذا كان من عمر خرج على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا ونسيان الدار الآخرة، لكن لم يرد عنه شيء من تحريم ما أحل الله عز وجل. وقول الله تعالى: أولى أن يمتثل له، وهو كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا كلام القرطبي رحمه الله. الصوفية يتقربون إلى الله عز وجل بالتصفيق والصفير، والصفير إنما يكون بآلات مع التطويش، ويسميه القرطبي الرق والتصفيق. فقال عند قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون، فكان ذلك منهم عبادة في ظنهم لذلك توعدهم الله بقوله: فذوقوا العذاب.
وفي هذا النص يقول القرطبي رحمه الله: وفي هذا النص رد على الجهال من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون ويصعقون، وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء، ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت الحرام. وربما صاحب هذا الرقص والتصفيق تنزيق الثياب، يقول لك اذا اشتد عليهم الوجه والذكر الذي يذكرون يمزق ثيابه. قالوا ما تنزيق الثياب ده رخر ما له ادله في الكتاب والسنه. ايه ادلتها على تنزيق الثياب يا جماعه؟ قالوا من سيدنا سليمان جاب السيف وقطع رقاب الحصنة التي الخيول التي شغلته عن الصلاة، عرقبها وقطع ثيقانها، وكذلك ألقى موسى الألواح، وإحنا قطعنا الثياب. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فصادق مدحا بالسوق والأعمال. شغل بالخيل عن ذكر ربه يعني عن الصلاة، حتى توارد بالحجاب أي الشمس، فأمر برد الخيل إليه وأمر بضرب عراقيبها وأعناقها، ولم يكن ذلك معاقبة للخيل، إذ أن ذبح البهائم جائز والخيل مأكولة اللحم عند سليمان وفي شرع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كانت مأكولة بل عاقب نفسه حتى لا تشغله الخيل بعد ذلك عن الصلاة، بل إن الله عز وجل عوضه على الخيل ما هو خير منها: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منكم. وقد استدل الشبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل سليمان عليه السلام، وهو استدلال فاسد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد. فأما إفساد ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز، فأين هذا من ذاك؟ أما نبي الله موسى عليه السلام ذهب ليتلقى الوحي ويأخذ الألواح وفيها شريعة وفيها أوامر ونواهي، فلما عاد وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، أين تنفع الشرائع مع عبادة العجل؟ وكيف تصلح الشرائع مع الشرك بالله عز وجل؟ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. كيف تفعل الأوامر والنواهي والأحكام العملية مع فساد العقيدة؟ ما الذي فعله نبي الله موسى؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وذلك مما اعتراه من الغضب والأسف حينما أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل وعلى أخيه في إهمال أمرهم. وقد استدل بعض الجهال من الصوفية بهذا على جواز رمي الثياب وتخريقها إذا اشتد طربهم عند سماع المغنى، ثم منهم من يرمي بها صحاحا ومنهم من يخرقها. قال ابن الجوزي رحمه الله: لن يصحح عن موسى عليه السلام انه رماها رمي كافر، اين الاثر الذي قال انها تكسرت؟ ثم لو قيل تكسرت فمن اين لنا انه خفض تكسيرها؟ ولو وصل الامر الى تكسيرها لقلنا ذلك في غيبة منه. ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم
وهم يعرفون المغني من غيره ويتعمدون السماع للأغاني منه، وكيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال السفهاء، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وإن حضروا هذه الأمكنة ما علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم، أثموا بما أدخلوه على أنفسهم من التخريط للثياب وغيره، ولا يسقط عنهم خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذا الموضع، كما له عن شرب المسكر، كما له عن شرب المسكر، لأنه معلوم أن من شرب المسكر غاب عقله فهو مسؤول بما يحدث. من صفات الولي عندهم أنه لا يطلب الأقوال، يعني ما يشتغلش ويقعد في الخلوة حتى يأتيه الرزق ويتفرغ للعباد. قالوا السبب في الرزق هو التفرغ للعباد. قال القرطبي رحمه الله: وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل، لأن الأخذ بالأسباب هي عمل الجوارح، والتوكل هو عمل القلب، ولا تعارض بين عمل القلب وعمل الجوارح. القلب متوكل على الله عز وجل، والجوارح تأخذ بالأسباب، فلا تعارض بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بتقعد في العش لحد ما يجيب لها رزق، تغدو خناقا وتعود بطانا، بتخرج وتعود، بتخرج فارغة البطون وتعود ممتلئة البطون شبعان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير على أمته أنهم لو توكلوا كما يتوكل الطير يرجعوا شبعانين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوكل الحقيقي لا يضاده الغدو والرواح في طلب الرزق. قال ابن العربي: ولكن شيوخ الصوفية قالوا إنما يغدو ويروح في الطاعة لا لطلب الرزق، فهذا هو السبب الذي يجلب الرزق. ودليلهم قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. طب نحن نرزقك دي هينزل رزق من السماء؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر رضي الله عنه. قالوا: وليس بالسعي في الأرض فإن الأرض ليس فيها رزق. ده حكاية عن كلام أهل الصوفية. والصحيح ما أحكمته السنة، وهو العمل بالأسباب الدنيوية من الحرث والتجارة، وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم طعام من السماء، بل كان يدخر لأهله قوت سنة حتى فتح الله عليه الفتوح. ولا حجة لهم في أهل الصفة. قال: أهل الصفة لا كانوا يزرعوا ولا كانوا يتجروا، وما كانوا بيعملوا إيه؟ البخاري في صحيحه ذكر بالأسانيد الصحيحة أن أهل الصفة كانوا يحتصبون بالنهار، يحتصبون بالنهار ويقرؤون القرآن ويصلون بالليل، وكانوا أولاد فقراء. إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أخذ منها وأعطاه، وإذا أتاه صدقة أرسل بها إليه. فأهل الصفة كانوا فقراء يقعدون في المسجد، ما يحرسون ولا يتجرون، ومع ذلك كانوا يحتصبون بالنهار. أليس الاحتصاب عمل وأخذ بالأسباب؟ وكانوا يقرؤون القرآن بالليل ويصلون، هكذا وصفهم الإمام البخاري وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية أكلها معهم، وإذا كانت صدقة خصهم بها. فلما كثر الفتح وانتشر الإسلام أمر بعضهم أعطاهم ولايات، كمن؟ كأبي هريرة، كان من أهل الصفة وأعطي إمارة البحرين، فكان يمشي بين المسلمين في البحرين ويقول اوفعوا للامير اوفعوا للامير، وكان هو من اهل الكفر. فلما كثر الفتح وانتشر الاسلام تامروا كابي هريره وغيره وما قعدوا وما قعدوا. ان الاسباب التي يطلب بها الرزق كثيره، انواعها كثيره، اعلاها كسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الرزق بالغزو بالفتح، وجعل الصغار والذلة على من خالف امري. حصته من الغنيمة، حصته من الخير، اعلى انواع الرزق. واكل الرجل من عمل يده، وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. وقال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. والتجارة وكانت جل عمل الصحابة رضي الله عنهم وخاصة المهاجرين. والحرث والغرس كان ايضا جل عمل الصحابة وخاصة الانصار، كانوا اصحاب ارض يزرعونها واصحاب نخل يتعاهدونه. قال القرطبي عند قوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار، لم يختلف احد من اهل التأويل في ان الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة. فهل الصلوات المفروضة تشمل النهار كله والليل؟ الجواب لا، الصلوات في اثناء النهار وفي اثناء الليل وباقي الوقت للعمل وطلب الرزق. فهل هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة؟ لم يختلف احد من اهل التأويل في ان الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة، وخصها بالذكر لانها ثانية الايمان، ثانية الاركان يعني، واليها يفزع عند النوائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. قال شيوخ الصوفيه المراد بالايه استغراق الاوقات كلها بالعباده. قال ابن العربي رحمه الله وهذا ضعيف، فان الامر لم يتناول ذلك الا ان يكون واجبا او نفلا. قال القرطبي عند قوله تعالى عن نبي الله يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يقول قال علماء الصوفية إنما أعطاه ذلك إبان غلبة الشهوة، أعطاه الحكم والعلم حينما بلغ أشده، يعني لما غلبت شهوته، لتكون له سببا للعصمة، لتكون سبب الحكمة، الحكم أو الحكمة والعلم تكون سببا للعصمة. قلت وإذا تقررت عصمته وبراءته، القرطبي يقول وإذا تقررت عصمته وبراءته بثناء الله تعالى عليه فلا يصح ما قال مصعب ابن عثمان. قال مصعب ابن عثمان ان سليمان بن يسار كان من احسن الناس وجها، يعني كان جميل كده زي سيدنا يوسف، فاشتاقته امرأة فسامته نفسها فامتنع منها وذكرها بالله عز وجل، فقالت ان لم تفعل لأشهرن حضحك، إن لم تستجب لأشهرنك. فخرج سليمان بن يسار وتركها، فرأى في منامه يوسف الصديق عليه السلام جالسا، فقال له أنت يوسف؟ قال أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم تهم. الصوفية واردين الكلام ده عايز أقول لك سليمان بن يسار أفضل من يوسف، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء، وهذا على مذهب الصوفي. فجايبين رواية وحكاية انه لما شاف يوسف عليه السلام في المنام قال له انت يوسف؟ قال له نعم انا يوسف الذي هممت وانت سليمان الذي لم تهم. يعني ايهم افضل؟ فان هذا يقتضي ان تكون درجة الولاية ارفع من درجة النبوة، وهو محال، وهو محال. ولو قدرنا ان يوسف عليه السلام غير نبي فدرجته هي درجة الولاية، فدرجته هي درجة الولاية، فيكون محفوظا كسليمان. اذا لم يكن نبي فهو ولي، يبقى زي سليمان، كيف يبطله سليمان ابن يسار؟ ولو غلقت على سليمان ابن يسار الابواب ورجع في المقال والخطاب والكلام والجواب مع طول الصحبة لخيف عليه الفتنة وعظيم المحنة.
كلام الكبار ومنهم شيوخ الأزهر ومفتون وأئمة كبار لهم مصنفات معروفة وهم مرة في جبين الأزهر، فإن هؤلاء يستشهد بهم ويقدم كلامهم على بعض الصغار وبعض المنتفعين وبعض الجهال ممن قد ينتسبون إلى الأزهر. ليس كل من لبس عمامة فهو عالم، العالم حقا من يقول بمقتضى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الشيخ علي محفوظ رحمه الله، ولهذا يختصر المسألة جدا رحمه الله فيقول: لو لم يكن في الموالد، انظر إلى الإجمال، لو لم يكن في الموالد الآن إلا اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيدا لكفى ذلك في المنع منها. هذا يكفي في المنع منها. يعني يمكن نقول الآن لا نكمل الكلام، يكفي الاحتفال بالموالد يجعل قبر البدوي مثلا عيدا، يعتاد الناس ان يبوا بس في الوقت المتغير ويكون سنه في نفس الشهر وفي نفس الاوقات ياتي الناس ويقولون هذا العيد. هذا هو العيد، والناس في كل عام في نفس المنطقه يقول هذا هو العيد. لو لم يقل الا هذا يقول الشيخ علي محفوظ: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر العالم الرباني حين يضبط كلامه في النص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي اينما كنتم فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال رحمه الله في تفسير الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا، قال: ومعنى اتخاذه عيدا ان يفخر بالتوجه اليه مره بعد اخرى، ويظهر عنده الفرح والسرور، وتقع عنده العباده وذبح الذبائح واطعام الطعام على نحو ما كان يفعله اهل الجاهليه والاوثان. واضح الكلام. وهذا الاستاذ القيم الابداع في مدار الابتداء وننصح بقراءته. ومن الادله الاخرى على حرمه الموالد كذلك انها بدعه محدثه ضلاله لم تكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة، مع كثرة الأولياء في أزمانه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فلم يحتفل بمولده، لا احتفل به الصحابة ولا من بعده، وإنما أول ما عرف هذا من الروافض الشيعة الذين هم أبعد الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أربعة قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اتخذ قبره عيدا في زمان أصحابه ولا في الأزمنة الفاضلة رضي الله عن أهلها. ومع تعظيمه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء قبله لم يحتفل بمولد أحدهم، وقد ماتت خديجة زوجه وأحب الناس إليه، وقد بشرها جبريل ببيت من الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. ولاية هذه ولا من ولاية؟ ولاية. نادى جبريل وقال له: بشر خديجة ببيت في الجنة، من أعلى درجات الولاية. فلما ماتت رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة ثنائه عليها ومحبته لها، ولا أقام على مسجد على قبرها ضريحا ولا مسجدا. ولله بر الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في دين الله بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. كلام خطير. صاحب البدعة يزعم أن النبي خان الرسالة وهو اللي جاب التيهة، وهذه التيهة اللي جابها أساسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأوا إن شئتم يقول ذلك اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. يقول ذلك رحمه الله لأن ما دام أكمل الله به وتم به النعمة أي شيء جديد معناه أنه كان لسه في الدين وصاحبنا هذا اللي جاء به والنبي صلى الله عليه وسلم خاص ولم يقم الدين للمسلمين. ولا يصير طبعا أن يقال هنا يا أخي هذه دولة حسنة كلام شوية تشكيل في الكلام ده كله بس دولة حسنة كما يأخذ ذلك كيف قال لك المثلة دولة على كلمة حسنة هذا الكلام لا يصير أن يقال أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهيا مباشرا لا تفعلوا قبري ايضا ومن باب اولى غير قبري ففيها المساله فيها نهي مباشر فكيف بقبر غيره. ثانيا لان الدواعي اليها كانت متوفره لو كانت حسنه